إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، إن عدوكم الشيطان، وإن عدوكم الغفلة عن ذكر الله وطاعته. والشيطان يدعو للغفلة وللهو وللانشغال عن طاعة الله تعالى من أجل أن نكون من حزبه في أهل الجحيم. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولا يمكن للعقل أن يطيع عدوه، لسيما وهو يدعوه إلى الجحيم، إلى نار وقودها الناس والحجارة، إلى عذاب مقيم، إلى نار تلظى تشوي الوجوه والجلود، ويسقى أهلها ماء حميما فتتقطع أمعاؤهم. هل يمكن للعاقل أن يطيع عدوه في هذا الهلاك؟ نعم، إن أكثر الخلق يطيعون عدوهم في هذا. ولهذا قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق عليهم ظنه، لأن إبليس لا يعلم الغيب. حين توعد بإغواء بني آدم قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. حكم عليه بالخلود في النار واللعنة الأبدية. أراد أن ينتقم ممن كان سببا في هلاكه ولعنته والعياذ بالله. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لكن بماذا سيقعد إبليس في طريقنا؟ هل يملك الطائرات وراجمات الصواريخ؟ هل يملك سيفا يهدد به الخلق؟ كلا، إنها الوسوسة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هل كان يعلم الغيب أن أكثر الإنس لن يشكروا له؟ إنما ظن ظنا فصدق عليهم ظنه فاتبعوه. يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم بماذا؟ بالعصي؟ بالسلاح؟ بالسيوف؟ أبدا، بالوسوسة. ولهذا يقف عدو الله خصيما في النار في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله وعدكم وعد الحق، وعدكم أن هناك جزاء وحسابا وجنة ونارا، وحذركم من الانحراف والغرور ومن كيد الشيطان ووسوسته. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تنخدعوا بزخارف الدنيا بزينتها وبأموالها وبخضرتها، ولا يغرنكم بالله الغرور الخداع الغشاش وهو الشيطان، لا يسوف لكم فيقول للكافر ميت القلب لا بعث ولا نشور. ومن أعجزه أمره عن إيقاعه في الكفر من المسلمين والمؤمنين فليس له إلا أن يسوف لهم، يقول له اعص الله فإن الله غفور رحيم، لا بأس أن تتعاطى بعض المنكرات فإن العمر مديد وغدا أو بعد غد سوف تتوب. فهو غرار خداع غشاش، ولهذا يقول للعباد وهم يشيرون إليه في النار بإصبع الاتهام أنت الذي أضللتنا، فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان من حجة أو برهان أو قوة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هي وساوس، أشرت إليكم بإصبعي حتى نعتموني إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الله دعاكم إلى دار السلام إلى الجنة وأنا دعوتكم إلى النار حتى تعتموني، ماذا أصنع لكم؟ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. انظر إلى عدو الله يرفض حتى الملامة من قبل أتباعه وعباده الضالين فلا تلوموني. انظر إلى موقف الحسرة على هؤلاء الأتباع الضالين، كيف يرفض من أغواهم أن يشيروا إليه بالعتاب واللوم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. انظر يبتلف أتباعه يبتلف طائعيه، لوموا أنفسكم أنتم، هكذا سيقول إبليس لمن أغواهم وأضلهم بالوساوس والأساليب الشيطانية من المغريات والشهوات وحبائله، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لماذا نتلاوم؟ لا أنا أقدر أن أصرخكم أي أن أغيثكم، لا يستطيع إبليس أن يغيث أهل النار أن يخفف عنهم أو أن يصرف عنهم العذاب، ولا هم قادرون على ذلك، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يتبرأ حتى من طاعة الناس له في معصية الله، أشركوه مع الله في الطاعة وفي العبادة، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعم إخوة الإسلام، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فيطيعوه فيطيعونه، كارثة على هؤلاء المطيعين. يضلنا بالوساوس بالمغريات بحبائله بشراكه بالفخاخ الذي ينصبها لنا في الطريق، يحاول أن يضل الإنسان بأي أسلوب أن يوقعه في الكفر، فإن عجز أوقعه في المعصية، فإن أعجزه هذا الإنسان دعاه إلى الخلو في الدين فأوقعه في البدعة والتنطع، وإلا أوقعه في المعصية، وهكذا يصنع إبليس، فلا يكاد ينجو منه إلا من عصمه الله وإلا من التجأ إلى الله واعتصم به. يشغلنا بالملهيات من التلفزيون إلى الأفلام إلى المسلسلات إلى استماع الأغاني إلى الجلوس في المقاهي، إلى جلسات الغيبة والنميمة، إلى حضور مباريات كرة القدم. مونديال 2002، بعد ذلك يأتي الأولمبيات العالمية، بعد ذلك يأتي كأس أوروبا، بعد كأس أوروبا يأتي كأس الخليج، من كأس الخليج إلى كأس آسيا. ليس دائما الملهيات هي من المحرمات، قد تكون من المباحات، ولكن عندما يتحول المباح لإضاعة الفرائض تحول إلى حرام. ليس دائما يشغلك بالحرام، قد تنشغل بالحرام بشرب المخدرات والمسكرات واللعب ولعب القمار، تعاطي القمار الميسر، ولكن أيضا قد يشغلك بالمباح، قد يعجب أن يقول لك اذهب إلى المرقص، إلى الكباريه، إلى مسابح العراة، يعجز إبليس، إذن يقول لك تعال إلى المباح. انظر إلى هذه المباريات، ليس فيها إلا رجال، قد لا يكون فيها منكرات، فيحضر وقت الصلاة فيقول لك ستصلي بعد قليل، تابع المباراة، وهكذا كثيرا من المباحات تحولت إلى محرمات في حق أصحابها لأنها أشغلتهم عما خلقوا له. ولهذا كل ما ألهاك عن طاعة الله فهو حرام، وهو عدو حتى ولو كان زوجا أو ابنا أو بنتا. ألم تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تتحول الزوجة إلى عدو، أو الزوج إلى عدو للزوجة، وأولادكم من أزواجكم وأولادكم، الأولاد يتحولون إلى أعداء يحذر الله منهم، مع أن الأولاد نعمة من الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن عندما يتحول المال أو البنون إلى إشغال عن طاعة الله وذكره، أو إلى تسبب في إضاعة الفرائض، فهم أعداء، يصبح مالك عدوك ولو كان من الحلال. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. المال ولو كان من الحلال إذا أصبح الانشغال به صباح مساء مضيعة للوقت وإضاعة لأوقات الصلاة، وأصبح الأبناء والبنات والزوجة يدعونك للانحراف أو يطالبونك بالمحرمات، أن تشتري لهم المجلات الخليعة أو أشرطة الفيديو التي فيها الأغاني والمسلسلات، أو يدعونك أو يطلبون منك أن تأذن لهم أن ينظروا إلى تلك المسلسلات الهابطة، أو يدعونك لتأخذهم إلى أماكن فيها منكرات فتطيعهم، قد أوقعوك في المعصية فهم أعداء حذرك الله منهم. مالك الحلال، تجارتك إذا أضاعت عليك الفرائض وأشغلتك عن ذكر الله أصبحت من المتسببة لك في النار، أصبحت وبالا عليك، فكيف بمن ينشغل أصلا بالمحرمات؟ فكيف بمن يتعاطى المخدرات ويتاجر بها، أو يبيع الخمور والخبائث، أو يعمل في حراسة البنوك وأماكن اللهو والدعارة، أو يتاجر بذلك، أو يوزع الصحف التي تروج لذلك؟ فهو بلاء على بلاء، فتتعاطى الحرام، هذا اسم، والحرام يضيع عليك ايضا دينك، فتلك مصيبة اخرى. ومن يفعل ذلك يشغل ولو باولاده ولو بامواله عن ذكر الله وطاعته والقيام بما اوجب عليه، فاولئك هم الخاسرون. يا اخي تخيل انت معي حتى تدرك معنى انك تصبح خاسرا بسبب ابنائك ومالك، فضلا عن الأمور الأخرى. تخيل كيف يكون ذلك عندما تموت؟ من يذهب معك إلى القبر؟ الزوجة؟ الأبناء؟ مدير الشركة التي كان يمنعك من أداء الصلاة في وقتها؟ العمل الذي يضيع عليك الجمعة والجماعة؟ هنا فكر. كثيرا من المسلمين، لا أتكلم عن الملاحدة، في قرارة أنفسهم يشعرون أن يوم القيامة بعيد بعيد بعيد، ولهذا لا ينتفعون انتفاعا جيدا بهذا الإيمان، لأنه يأتي سؤال: كيف أعين نفسي على الثبات؟ كيف أطهر نفسي من المنكرات؟ الإيمان، الإيمان بالله وأن تعلم ماذا أعد لأوليائه وأعدائه ليس بعد قرون ولا بعد البعث والنشور، لا، بعد قليل. قد تخرج من المسجد أو أنت في المسجد يقبض ملك الموت روحك، الآن قامت قيامتك الآن، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تهرب، كلنا يهرب من الموت وكلنا يكره الموت، وإذا ذكر الموت تركنا ذلك المجلس لأنه ينقص علينا لذاتنا، لأننا نعمل لدنيانا كأننا نعيش أبدا ولا نعمل لآخرتنا وكأننا لن نموت أبدا، فلا نحب سماع الموت ولا ذكر الآخرة، لأنك خربت آخرتك وعمرت دنياك. نعمر دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نعمره. تخيل، بعض لحظات قد تموت، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، ربما أن أكثرنا قد تجاوز 40 أو 50، ماذا ينتظر من العمر؟ حتى ولو عمر فهو إلى أسوأ. قال تعالى: ومن نعمره ننجسه في الخلق أفلا يعقلون. حتى ولو جاوزت 60، ماذا بعد 60؟ الهرم والشيب والضعف بعد قوة، لن يعود إليك الشباب. ولو استعملت الحبوب والأعشاب وذهبت إلى الأخصائيين، لن يعيد أحدا لك الشباب. بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. بعض لحظات قد تموت أو بعض سنوات، إذا القضية قريبة. أليس كلنا أو أكثرنا يعمل ويجمع المال ويصبر على العمل من أجل أن يعود إلى بلاده بعض سنوات؟ يصبر على ذلك، لكن أيضا بعد سنوات ستموت ولو رجعت إلى بلادك أو لم ترجع. إذا هناك أمر خطير ينتظرك، ماذا هناك في القبر؟ الحياة لا تنتهي بالموت بل تبدأ. إن الدنيا بالنسبة لعالم البرزخ، عالم الموت، الدنيا، عمرك في الدنيا بالنسبة لما بعد الدنيا كالدنيا بالنسبة لبطن أمك. تخيل عندما كنت في رحم أمك مدة 9 أشهر، مدة قصيرة، وكنت في ضيق، ثم خرجت إلى سعة الدنيا. ما بعد الدنيا أوسع، بل هو في السعة بالنسبة للدنيا كسعة الدنيا بالنسبة لرحم الأم. بالموت ستحيا وتبدأ حياتك الحقيقية، لأن الدنيا هي فترة اختبار وبعدها ينقطع العمل. ما إن تموت، ما إن يأتي لحظة الموت، انتهى كل شيء، انتهت الملذات الدنيوية وانتهى المال وانتهى البيوت والدور والمناصب. هل استطاع ملك من ملوك الدنيا مهما بلغ من الملك والجاه والسلطان، وقد وضع أجهزة المخابرات والشرطة السرية والجهرية والقيادة العسكرية وقيادة الأمن وقيادة الداخلية والخارجية، كل هذه الأجهزة استطاعت أن تمنع ملك الموت من الدخول إلى فخامته أو جلالته؟ دخل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ما استطاع أخذ من ملكه في لحظة فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وكما ورد عن بعض خلفاء العباسيين لما حضره الموت أمسك كفنه الذي أحضره لنفسه وبدأ يقلبه وهو يقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ما زال في الدنيا، ما إن تموت حتى تخرج من الدنيا كما خلقك الله سوى الكفن الذي يوضع عليك. انظر إلى من ملك الدنيا بأكملها، هل غادر الدنيا بغير القطن والكفن ثم وضع تحت الأرض التي كان يضربها بقدميه في الدنيا ويهدد ويتوعد ويثبت ويرعد، عاد مرة أخرى إليها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من تلك اللحظة تبدأ قيامتك، فأنت إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار من لحظة الموت، بل قبل أن توضع في القبر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. ادخل اتعطى على مكاني. إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. ما ينتظرها من الخير يجعلها تنسى الدنيا بما فيها مهما كان عندها في الدنيا، لا قيمة للدنيا بعد الموت. وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون. ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس. يوم القيامة لا مال ولا ولد، وظلمة القبر تنسي ليلة العرس، تنسيك الحلال والمباح فضلا عن الموبقات والمنكرات. يا ويلها تنادي على نفسها بالويل والثغور بعد قليل قبل ان توضع في القبر. فان وضعت، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه الخيرين، وان شئت قل الشررين، اصحابك عندما يكونون من اهل الشر والفساد وهم الذين اوقعوك في الموبقات وانت مصر على مرافقتهم وملازمتهم وتقول: لا استطيع ان افارقهم، ها انت يا عبد الله قد فارقتهم الان وفارقوك رغم انفك، فارقوك، لا تريد ان تفارقهم لكنهم فارقوك. اذا وضع العبد في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم. ايوا رب الكعبة، تسمع قرع نعال اصحابك وقد تركوك للتراب وللسؤال. الاصحاب الذين ربما اضلوك وافسدوك، ها انت تسمع قرع نعالهم. يا ويلك اذا كنت ممن عصى الله في الدنيا، ماذا بعد قرع النعال؟ فيأتيه ملكان فيقعدانه عالم الغيب، كما انك تكون في المنام تعذب او تنعم والذي بجانبك لا يحس بذلك، كذلك في القبر فيقعدانه. ليس هناك موت بمعنى العدم، الموت موت الجسد، اما الروح ما زالت حيه. فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ انه محمد صلى الله عليه وسلم. سأسأل عن محمد؟ نعم، ولكني ما كنت اتوقع ان اسأل عن محمد، ولهذا كنت مشغول بمارادونا. اسألوني عن مارادونا، اسألوني عن زيدان، اسألوني عن لاعبين كرة القدم، اسألوني عن الممثلين والممثلات الاحياء منهم والاموات. ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ لم اعمل حسابا لهذا الرجل. اكان اهتمامي بمحمد في الدنيا ضروري الى هذا الحد؟ نعم، يتعلق به مصيرك، يتعلق مصيرك بمعرفة هذا الرجل العظيم انه محمد. هذا هو السؤال. لن تسأل عن امريكا او عن روسيا، ستسأل عن هذا الرجل الحبيب العظيم المصطفى محمد. فان كان من اهل الايمان فهنيئا لاهل الايمان، فاما المؤمن فيقول: اشهد انه عبد الله ورسوله. يقولها بكل ثبات وهو في وحشة القبر، وهو وحيد فريد، ليس معه احد، لا من الاصحاب ولا الزوجة ولا الاولاد ولا اجهزة المخابرات ولا الجيوش، لان الله عز وجل وعد بتثبيت المؤمنين في تلك اللحظة بشرط ان يكونوا ممن ثبتوا او ثبتوا على هذه الكلمة قولا وعملا في الدنيا. عرفت تلك اللحظة؟ معرفتك لتلك اللحظة هي التي تقومك في حياتك الآن. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: نزلت هذه الآية في عذاب القبر، يقولون له أي للمؤمن: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة هنا في القبر. لماذا؟ لأنه ثبت في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قول الثابت لا إله إلا الله، التوحيد. فمن ثبته الله في حياته وعاش على هذه الكلمة وعمل بمقتضاها وجاهد في سبيلها، ثبته الله بالقول الثابت في الآخرة أيضا في القبر: ربي الله ونبيني محمد. فيقال له: انظر الى مقعدك من النار. من النار، يقال للمؤمن: انظر الى مقعدك من النار، ويفرج له فرجة الى النار. انظر الى مقعدك من النار. سبحان الله، قد ابدلك الله به مقعدا في الجنة فيراهما جميعا. انظر حتى تعرف نعمة الله عليك. انظر الى النار ومقعدك فيها لو كفرت، لو فجرت، لو اطعت ابليس، هذه هي النار. ابدلك الله به مقعدا في الجنة فيراهما جميعا. هذا السبب. واما الكافر او المنافق فيقال له: ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا ادري، كنت اقول ما يقول الناس، كان يقول الناس قولا فكنت اقوله. لا يدري، لانه ما عاش من اجل الاسلام ولا اهتم بالاسلام ولا بامر القبر والآخرة، مشغول، كان يردد كالببغاء ما يردده الناس، لكن ليس عن علم ويقين، ليس في ثبات من امره، لم يكن ثابتا بالقول الثابت، فيقال له لا دريت ولا سليت، لا دريت، لا كنت داريا ولا ساليا لكتاب الله، لانه لو تلا كتاب الله وما اتخذه مهجورا لعرف الحق وقام بالحق. فيضرب، ما هو يا اخوان الاسلام الحديث في الصحيحين، فيضرب بمطرقة من حديد بين اذنيه، ايه ورب الارض والسماء، بعد قليل، بعد قليل لن تنتظروا طويلا على هذه المشاهد التي ستشاهدونها، وستكونون اما من هذا واما من هذا الفريق، اختاروا، بعد قليل قبل قيام الساعة، فيضرب بمطرقة من حديد بين اذنيه فيصيح صيحة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الثقلين، الا الانس والجن، يسمعها كل شيء، والنبي كل شيء، والنبي يدرك ويعني ما يقول، يسمعها كل شيء حتى البهائم، نعم حتى البهائم. في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان على بغلة له في حائط لبني النجار، اذ حادت به حتى كادت تلقيه، مالت واضطربت حتى كادت ان تسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، واذا اقبر ستة او خمسة او اربعة، فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه: من يعرف اصحاب هذه الاقبر؟ قال رجل: انا. قال: متى ماتوا؟ قال: في الاشراك، اي في الجاهلية، اذا هم من اهل الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: ان هذه الامة تبتلى في قبورها، ان هذه الامة تبتلى في قبورها، اي تعذب والعياذ بالله، وايضا تبتلى في القبور بمعنى تمتحن، يعني تسأل من ربك ما دينك، فاذا اخطأ وفشل في السؤال عذب وابتلي. ان هذه الامة تبتلى في قبورها، ولولا الا تدافنوا، يعني لولا خشيت الا يدفن بعضكم بعضا، لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. البغلة حادت به، كادت ان تلقيه لسماعها لاصوات المعذبين، حتى ان بعض البلاد كانوا اذا ارادوا ان يروضوا الدابة الجموع ذهبوا بها الى المقابر فتسكن، لانهم يسمعون. وفي الصحيح ايضا عند البخاري ومسلم تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت علي عجوزان من عجز المدينة، من عجز يهود المدينة، فقالتا: ان اهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، أن أصدقهما، يعني لم تصدق نفسي أن أصدق ما قالته. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة وقالتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتا، انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد في صلاة الا يتعوذ من عذاب القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتعوذ من عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم، أي تمتحنون وتسألون من ربكم وما دينكم وما كنتم تقولون في هذا الرجل الذي بعث فيكم. إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، أي في العظم والحول والشدة. تعلمون أن الدجال يأتي ويدعي الربوبية ثم يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت ومعه جنة والنار، فيتبعه الخلق إلا من عصم الله. فتنة كبيرة، الناس يرونه يفعل هذه الأفاعيل يصدقونه، فهي فتنة وامتحان كبير. كذلك في القبر تفتن حين تكون وحيدا فريدا ويتولى عنك أصحابك ويأتيك ملكان. في حديث السنن سماهما منكر ونكير، أسودان أزرقان. عندما تدعوك نفسك للمعصية تذكر وأنت الآن في الحياة، عندما تنام وحدك في غرفة مظلمة وترى كابوسا ومناما مزعجا كيف يكون حالك؟ فما بالك وأنت في القبر ولست في منام ولم تستيقظ من ذلك الموقف إلى يوم يبعثون. يأتيك الملكان فيقولان من ربك؟ هنا الزلزلة والبلبلة. تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، أعاذنا الله وإياكم من فتنة الدجال وفتنة القبر. ولهذا بالمناسبة شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسن لنا أن نتعوذ من فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال ومن فتنة النار ومن فتنة المحيا والممات في كل صلاة قبل السلام. فاحفظوا هذه الاستعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، وعند البخاري ومسلم أيضا عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. لماذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث؟ حتى تعرف ما الذي ينتظرك يا عبد الله، حتى إذا لوح لك بالدينار الحرام أو دعتك امرأة ذات منصب وجمال أو دعتك الدنيا بزخارفها هلم إلي، تتذكر ما الذي ينتظرك هناك في الدنيا قبل الآخرة هناك في القبر. يهود تعذب في قبورها. فهل يعني هذا أن هذا العذاب خاص باليهود والكفرة؟ لا يا أخوة الإسلام، إنه واقع على أبناء أو على بعض أبناء هذه الأمة. ففي الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، كان الله يسمعه، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى. أما أحدهما، انتبه، لماذا يعذب؟ بالشرك؟ لا، هو من المسلمين، يعذب ببعض الكبائر. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، قتات يعني نمام، يعجل له العقوبة في قبره قبل النار. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، لا يتحرز من البول. وكثيرا من أبنائنا لم نربيهم على الطهارة، يدخلون إلى المرحاض يتبولون ثم لا يتطهرون ولا يتنظفون، وربما أصابهم من رذاذ البول فيخرجون، ولأن الكثير منهم لا يصلون أصلا، لا يستنزه من بوله. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتصر على اليهود في غزوة خيبر يقول أبو هريرة: فنزلنا وادي، فقام عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. عبد قتل في غزوة من غزوات الإسلام، هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. شملة، كساء، ثوب يؤتدر به، ثوب لا يتعدى ثمنه الدراهم المعدودة. هذا العبد وهو عبد لرسول الله وأصيب بسهم في الجهاد، والصحابة يقولون هنيئا له الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلا ليس بشهيد، حرم الشهادة. لماذا؟ لأنه غل، أي سرق هذا الثوب من الغنائم قبل أن تقسم، فهذا الثوب يشتعل عليه نارا في قبره وهو مسلم. وفي حديث البخاري، وما أدراك ما حديث البخاري، باختصار: حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل وميكائيل في المنام وأرياه أمورا، ومن تلك الأمور أنه جاء على رجل جالس وآخر قائم عليه بكلوب من حديد يشق به شدقه وعينه من الجهة اليمنى ثم يتحول إلى الجهة اليسرى فيفعل مثل ذلك، ثم يلتئم الوجه ثم يمزقه بالكلوب، وهكذا إلى يوم القيامة. ثم جاء إلى رجل آخر مستلق على الأرض وآخر بيده حجر يشدخ به رأس المضطجع على الأرض، ثم يلتئم رأسه ثم يأخذ الحجر ويشدقه به، وهكذا إلى يوم يبعثون، وآخر في بحر من الدم، وعلى الشاطئ رجل معه حجارة، وكلما أراد الذي في نهر الدم أن يخرج ألقمه حجرا في فيه فعاد إلى النهر، وهكذا. وجاء إلى ثقب مثل التنور وإذا فيه رجال ونساء عراه، انظروا إلى أهل العري في الدنيا، إلى من يحبون العري والفساد فيكونون هكذا ومختلطين ليبشروا، فيختلط الرجال والنساء من هؤلاء في ذلك التنور، رجال ونساء عراه مختلفون فليكن، ولكن ليسوا منعمين. يأتيهم من تحتهم نار، فالتنور مسجر، فإذا جاءتهم تلك النيران من أسفلهم رفعتهم وضوضوا، أي صاحوا من شدة العذاب، عراه، هنيئا لهؤلاء العراه، عراه يحبون التعري يكرهون الخمار والجلباب والحجاب، يريدون